يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي الليالي الماضية تكلمت على حديث قدسي، وانتهيت من الكلام عليه، وفي هذه الليلة أتكلم لكم على نفس الحديث، لكن لبيان ما اشتمل عليه هذا الحديث من القواعد، لأنه حديث عظيم. والحديث وهو قول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنسكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. القاعدة الأولى التي اشتمل عليها الحديث أن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، وهذا التحريم عام للأمكنة والأزمان والأشخاص، وكذلك مقدار الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. القاعدة الثانية تحريم ظلم العبد نفسه، لأن نفسه أمانة، ولا يجوز له أن يضع هذه الأمانة إلا في الموضع الشرعي. ولهذا جميع الأمور التي يفعلها الإنسان أو يقولها أو يتركها، ولكنها تارة تكون بينه وبين ربه، وتارة تكون بينه وبين نفسه. فإذا كان في حق الله كالشرك والكفر والنفاق فهذا ظالم لنفسه، من جهة أنه أوقعها، أخرجها من الجنة وأدخلها في النار. ومن جهة الله أنه صرف حقه لغيره. وجعل والقاعدة الثالثة هي أن الله جل وعلا حرم الظلم بين العباد، لا فرق في ذلك بين صغير وكبير، وذكر وأنثى، وحر وعبد، وغني وفقير، وقادر وعاجز، ورئيس ومرؤوس، وإن شئت أن تقول راع ورعية. فلا يجوز للشخص أن يظلم غيره لا بقول ولا بفعل ولا بإقرار. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، لكن كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه من الظلم. فإذا رأيت شخصا يظلم شخصا وأنت قادر على تغيير أو على منع وقوع هذا الظلم من هذا الشخص فإنك تكون آثما إذا تركته. القاعدة الرابعة أن الله جل وعلا هو الهادي، هداية الدلالة، هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام. فلو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض من الإنس من الملائكة ومن الإنس ومن الجن لهداية شخص واحد هداية التوفيق والإلهام لما استطاعوا. وبناء على ذلك فإن الله جل وعلا أكمل هداية الدلالة والإرشاد بالرسل وبالكتب وبأهل العلم، لأن الكتب فيها بيان شرع الله، والرسل يبينون شرع الله، والعلماء العلماء الذين وصفهم الله بقوله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، يكون عالما ويخشى الله أيضا. والمقصود بالعلم هنا هو العلم الشرعي الذي كان موجودا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عصر أصحابه، وتوارثه العلماء حتى وصل إلينا. فأنت يا عبد الله استعمل الوسيلة وهي هداية الدلالة والإرشاد، استعملها ليوفقك الله جل وعلا إلى هداية التوفيق والإلهام، لأن كل شيء بسبب. هذه هي القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة أن الغذاء، لأن هداية التوفيق والإلهام هي غذاء للروح، هي وهداية الدلالة والإرشاد. وتبين أن لنا أنها بيد الله. القاعدة الخامسة الغذاء المادي من تيسير المساكن والمآكل والملابس والمشارب وجميع ما يحتاج إليه الإنسان في هذه الحياة مما يقيم، وإن شئت أن تقول مما ينشأ عنه الأمن الغذائي، الأمن الغذائي، فييسر له أسباب الرزق، ييسر له أسباب الرزق. وبناء على ذلك فإن الشخص يسعى للحصول على هذه الغاية لكن بالطرق المشروعة، لكن بالطرق المشروعة، فلا يكسب حراما ولا يعين على كسب حرام. وهذا في قوله جل وعلا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ولو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيا عبد الله ابحث عن الرزق لكن بالطرق المشروعة. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. القاعدة السادسة هي في علاج المرض الديني، لأن المرض يكون بدنيا ويكون روحيا، والمرض البدني هو الذي أنشئت له المستشفيات في جميع العالم، جميع المستشفيات وجميع الأطباء في العالم كلهم يشتغلون في ما يتعلق بالبدن، يعني علاج البدن، لكن علاج المرض الديني هذا بيد الله جل وعلا، بمعنى أن الله جل وعلا هو الذي يأخذ بالذنب وهو الذي يغفر الذنب، وبناء على ذلك فإن الله ذكر في هذه الجملة: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فذكر الله جل وعلا الوسيلة وبين الغاية، ذكر الوسيلة وبين الغاية. وذكر المرض، فالمرض هو الذنوب، سواء في ترك الواجبات أو في فعل المحرمات. ولا تستكثر خطيئة ولا تستعظم حسنة، فقد يدخل الإنسان الجنة بسيئة ويدخل النار بحسنة، لأنه عندما ينظر إلى السيئة يتعاظمها وتكون أمام عينيه دائما، ويتوب فيما بينه وبين الله ويكثر التوبة فيدخل الجنة وهي سيئة. والحسنة قد يتعاظمها الإنسان حيث أنه فعلها لله، مع أن الله هو الذي تفضل عليه بالتوفيق. فعلى هذا الأساس استعمل الوسيلة. الوسيلة ما هي؟ هي التوبة، ويمكن التوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة، من صلاة تطوع وصيام تطوع وصدقة تطوع وقراءة للقرآن والإكثار من الإحسان إلى الناس. هذه ثلاثة أمور، هذه ثلاثة أسباب تفعلها أنت. وفيه أيضا أسباب يمكن أن تنفعك في الدنيا وفي الآخرة، وهي استغفار المؤمنين لك وما يهدونه لك من الثواب. يتصدقون عنك، يحج الواحد عن والده، يعتمر عن والده، ينفق المال لوالده مثلا ولوالدته، فهذان سببان، لكن من غيرك. وأنتم الآن تشاهدون أن الإنسان عندما يكبر للصلاة على الميت ثم يصلي يقرأ الفاتحة ثم يكبر ثم يقرأ اللهم صل على محمد إلى آخرها وبارك على محمد إلى آخرها، فإذا كبر الإمام بعد صلاة على إبراهيم وبارك على محمد، صلاة على محمد إلى آخرها وبارك على محمد إلى آخرها، بعد ذلك يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، هذا دعاء عام. ثم بعد ذلك تدعو للميت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله إلى آخر الدعاء المشروع، وهذا فضل عظيم من الله على خلقه. فهذان سببان. السبب الثالث، السبب مو بالثالث، السبب السادس، السبب السادس هذا شفاعة الرسول يوم القيامة، شفاعة الرسول يوم القيامة. فيه أيضا أسباب بعدما يموت الإنسان، لكن هذه الأسباب لا، في سبب، في سبب يكون في الدنيا يكون من جهة الله جل وعلا، وهو أن يبتلي الله عبده بالمصائب، مصيبة في بدنه، في ولده، في ماله، إلى غير ذلك من وجوه المصائب. وتكون هذه المصائب مكفرة لما شاء الله من الذنوب، فهذا سبب من جهة الله جل وعلا. بعد هذا سبب يحصل عند الإنسان، وهو سبب ثامن يحصل عند الإنسان بعد وفاته، يعني نفخة الصعق يجعلها الله جل وعلا مؤثرة عليه تأثيرا يكفر سيئاته. التاسع، يحصل على الإنسان في عرصات القيامة مما يجعله الله سببا في تكفير سيئاته. ختام هذه الأسباب رحمة أرحم الراحمين. فأنت يا عبد الله انظر إلى المرض الذي أصبت به، واعلم أن جميع الأمراض الدينية التي أصبت بها أن الباب مفتوح لك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الكفار المشركون المنافقون، هذه فتبين لنا أن علاج المرض الديني هو بيد الله، وأنه شرع أسبابا لذلك، وعليك أن تفعل الأسباب التي تخصك. أما الأسباب التي من جهة الرسول ومن جهة الله فهذه إلى الله جل وعلا. وكذلك وكذلك تفعل سبب لوالدك، لوالدتك، لقريبك، إلى آخره، من ناحية الاستغفار ومن ناحية ثواب الأعمال التي تهديها إليه. بعد ذلك القاعدة التي بعد هذا هي كمال غنى الله وكمال قدرته. كمال قدرته في قوله جل وعلا يا عبادي إنكم لن تضروني فتبلغوا ضري ولن تنفعوني فتبلغوا نفعي. فالله سبحانه وتعالى لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على أن يوقعوا به ضرر ولو مثقال خردلة لم استطاعوا، وهو القاهر فوق عباده. فأنت يا مسكين في هذه الأرض ما مقدارك في جانب الله جل وعلا؟ هذا يدل على كمال غناه عن خلقه وكمال قدرته أيضا. ثم بين مثالا للغناء ومثالين للقدرة بعد هذا، فقال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يعني هو غني وأنت الفقير. وكذلك قوله جل وعلا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. فالأول بالنسبة للنفع، والثاني بالنسبة للضرر. فمهما عملت من الطاعات فلم تعملها لنفع الله، ولكنك عملتها لنفع نفسك. ومهما عملت من السيئات فإنك لن تفعلها من أجل إيقاع الضرر بالله، ولكنك فعلتها من أجل إيقاع الضرر بك. والله لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. المثال الذي فيه كمال الغنى وفيه أيضا القدرة: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. وأنت عندما تطلب أطلب ما تريد ما تشاء. فهذا يدل على كمال غناه، لأن في الجملة السابقة: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي، ما تنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فأنت لا تنفعه بفعل الحسنات ولا تضره بفعل السيئات، فهذا دليل على كمال قدرته وكمال غناه. وهكذا عندما يسأل الإنسان ربه أو جميع الخلق يسألون ما يريدون فإن ذلك لا ينقص من خزائنه شيء. فثبت بذلك قاعدة القدرة وقاعدة الغناء وافتقار الخلق إلى الله. القاعدة التي بعد هذا وهي الأخيرة: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه قاعدة المحاسبة. أنت الآن لك حسابات في البنك تودع وتسحب، إيداعك في البنك يعتبر حسنات وسحبك هذا يعتبر سيئات. وقد وكل الله عليك ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الأعمال التي تعملها من الحسنات ومن السيئات، لكن إذا كان جانب الحسنات هو الغالب فالله يعفو عن السيئات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني حبة خردل هي حسنة ولا سيئة؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذا كانت الحسنات أكثر رجح جانب الحسنات وخف جانب السيئات، وإذا كانت السيئات أكثر رجح جانب السيئات وخف جانب الحسنات، ولا تعتبر هذه الحسنات، لأن النافع في جانب الخير الكثير في جانب الشر الكثير هذا لا ينفع. كما أن عظيم فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، هذه سيئات، ومنافع للناس هذا خير، وإثمهما أكبر من نفعهما. بعد ذلك قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فأمر باجتنابه لرجحان ضرره على نفعه. فإذا أنت تملي والملائكة يكتبون، والذي يصحح ما يصدر منك من قول أو فعل أو تقرير أو كف، الذي يصحح ذلك هل هو مطابق لشرعه أو ليس بمطابق، ويحاسبك عليه هو الله جل وعلا. فهذه قاعدة المحاسبة، وأن هذه المحاسبة هذه القاعدة يمكن ربطها بالقاعدة الأولى، وهي صفة العدل من الله جل وعلا. فمن صفة العدل هنا هي صفة المحاسبة، وأن الله يحصي عليك ما عملته من حسنات، ويحصي عليك ما عملته من سيئات، ويسجل في كتاب تقرأه يوم القيامة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا ما ذكرته لكم في أول الكلام، وهو أنني أنبهكم على ما اشتمل عليه هذا الحديث من القواعد. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بفضله ورحمته، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. هذا يقول: نريد أن تعطينا نبذة عن أدب السؤال مع العالم. الجواب عن هذا السؤال لا يتسع له هذا المقام، ولكنني أنبه على يعني أشياء خفيفة. هذه الأشياء الخفيفة أن السؤال له أربعة أركان: الركن الأول السائل، والركن الثاني المسؤول، والركن الثالث السؤال، والركن الرابع الغاية من هذا السؤال. فالسائل والمسؤول والسؤال والغاية من السؤال. فبالنظر للسائل لابد أن يكون في مستوى سؤاله، بحيث أن الجواب إذا ألقي عليه يكون فاهما للجواب. لأن كثيرا من السائلين يلقي السؤال وليس في مستواه، وإذا لم يكن في مستواه فيعرض عنه المسؤول ولا يتكلم معه بشيء، لكن يعرض عنه لأنه يعرف أن هذا السائل ليس مؤهلا لفهم الجواب. فالسائل لابد أن يكون في مستوى فهم جواب السؤال. أما بالنظر للسؤال وهو الركن الثاني، الأسئلة كثيرة. من هذه الأسئلة أن يسأل الإنسان عن أمر واقع له، ثانيا يسأل عن واقع لغيره بوصية أو تطفل، ومنها أن يسأل الإنسان عن أمر لا يعلمه المسؤول، يعني خارج عن علم المسؤول. مثل واحد سأل شخص يتكلم في محاضرة، أو سأله عن الجن إذا أرادوا أن يتزوجوا من الذي يعقد لهم، فلا بد أن يكون السؤال في حدود علم المسؤول. ومن آداب السؤال أن الشخص لا يسأل عن أمر نادر الوقوع، إنما خطر في باله، يعني سؤال عفوي، سؤال عفوي. ومنها ألا يسأل سؤالا يريد منه أن يبين للناس أن هذا الشخص قافر، وكون صاحب العلم يقول لا أدري هذا ليس بعيب، فالله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم، قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والإمام مالك سئل عن 46 مسألة فأجاب عن 4 وقال في 42 لا أدري، فقال له السائل أنت مالك بن أنس تضرب إليك أكباد الإبن من شرقها وغربها وتقول لا أدري؟ قال له امشي في أسواق المدينة وأخبر الناس أنك سألتني عن هذه المسائل وأجبتك عن 4 وقلت في 42 لا أدري. والإمام أحمد يقول من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، فعلى هذا الأساس لازم إن الشخص ينظر إلى حجم السؤال، إلى حجم السؤال بالنسبة للمسؤول، بالنسبة للمسؤول. ومن الناس من يسأل تهكما، يسأل لكن يريد التهكم إما بالمسؤول أو بالحاضرين، مثلا يجيبها نكتة، مثل شخص سأل في الحرم قال أنا متزوج زوجة ما أدري ماذا أفعل بها، هذا سؤال يسأله شخص في حرم الله، فلا بد أن يعني من آداب السؤال ألا يكون السؤال مضحكا، يكون سؤالا جديا. هذه بعض أنواع الأسئلة، لكن فيه جانب أنا لا أتعرض له لأن هذا الجانب هذا من خصائص أهل العلم بينهم وليس بين صاحب العلم وبين عامة الناس أو فرد من أفراد عامة الناس، هذا الجانب هو ما يتعلق بالأسئلة في باب المناظرات، في باب المناظرات. وفي كتب مؤلفة في هذا الموضوع، فكتب أسباب الخلاف بين العلماء مثل الملخص للزركشي والمعونة للزركشي والجدل على طريقة الفقهاء لأبي الوفاء بن عقيل، والمنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، هذا في الأدلة الشرعية. وأما في باب المنطق ففيه أيضا كتب أخرى، فيه الكافية في الجدل، وفيه ملخص طيب جدا للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، لأنه كان يدرس هذا في الجامعة الإسلامية، وكتب يعني جزءان صغيران لكنهما مفيدان. وفي كتاب أيضا اسمه الفقيه والمتفقه، هذا مشتمل على جملة من الأسئلة والأجوبة، وفيه موجود كثير في كتب الأصول، في خاصة فيما يتعلق بأصول الفقه المقارن، ويأتي أيضا في آخر في آخر الأصول في أسئلة توجه مثلا إلى القياس ولا أسئلة مثلا في باب الاجتهاد والتقليد، أنا غرضي أن هذا الموضوع واسع، هذا بالنسبة للسؤال. وبالنسبة للمسؤول عندما يلقى عليه السؤال فله طريقتان: الطريقة الأولى أن يرى أن السائل أهل لأن يجاب، وأن سؤاله أهل للإجابة، وأنه مستحضر للجواب فلا بد من استحضاره للجواب، ولا بد من النظر إلى مستوى السائل ومستوى أيضا السؤال، فإذا تناسبت هذه الأمور فلا مانع من فتكون الإجابة. أذكر لكم مسألة وقعت، كنت أمشي في الطريق فتبعني شخص حسن الهيئة فسألني، قال لي: أنا أريد أن أقرأ عليك كتاب المستصفى في علم الأصول. فسألته، عرفت بلده ومستواه البدني ممتاز مرة، لكن سألته عن مهنته، قال: أنا مهندس ميكانيكي. أنا جاي من هالشيء أن المسؤول لا بد أن ينظر إلى مستوى الشخص، ولا بد أن ينظر إلى مستوى السؤال، ولا بد أن ينظر إلى إمكانية الإجابة. فإذا أمكنت الإجابة وكان السؤال يناسب أن يجاب عنه، وكان السائل أهل لأن يوقع فيه هذا السؤال، فإنه يجيبه، ولكن بحكمة وبأدب، أما الغاية من السؤال فالله جل وعلا أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره، وكل سائل أعلم بنفسه من غرضه في السؤال. فمن الناس من يكون عنده إشكال ويريد كشفه، ومن الناس من وقعت عليه مشكلة ويريد معرفة الحكم فيها، ومن الناس من يريد التغرير بالسائل، ومنهم من يريد يعني إظهار نقصه، إلى غير ذلك من الأهداف. وكل هذه أهداف لا تصح إلا في موضعين: الموضع الأول إذا وقعت له واقعة، والأمر الثاني إذا وقع عنده إشكال من الإشكالات العلمية وهو في مستوى عرض الإشكال وفي مستوى فهم السؤال فهم الجواب، فحينئذ لا مانع من. أما الأغراض الباقية هذه أغراض كلها سيئة. وهذا يقول يعني وش دورنا إن حنا يعني نصير مسلمين؟ الحمد لله مسلمين، لكن أنا تكلمت في هذا المقام على حديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله، قالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الحياة وكراهة الموت. فالعزة كلها بدين الله، سواء عزة الفرد ولا عزة الأسرة وإلا عزة الأمة. ومهما حصل من انحراف في الفرد أو انحراف في الأسرة أو انحراف في المجتمع أو انحراف على مستوى أي دولة في العالم، إذا حصل انحراف فلا شك أن الله سبحانه وتعالى أغير على دينه من خلقه، والناس ليس لهم علاقة في الله إلا بالعمل الصالح، هذه هي العلاقة التي لا تنقطع، أما غيرها من العلاقات فكما جاء في الحديث أن الميت يتبعه ثلاثة: ماله وولده وعمله. فيرجع ولده يقتسم ماله ويبقى مرتهن في قبره بعمله، إن كان عملا صالحا جاءه بصورة حسنة، وإن كان قبيحا جاءه بصورة سيئة. وإذا أراد الشخص العزة فعليه بطاعة الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإذا حصلت مخالفة من الإنسان قد يعاقب في الدنيا وقد يعاقب في الآخرة وقد يعاقب فيهما جميعا. فالطبع على القلوب والران والختم وما إلى ذلك، كل ذلك من آثار المعاصي، وجميع الفساد الموجود على وجه الأرض وجميع الفساد الموجود في البر والبحر كل هذا بسبب خطايا بني آدم. ولكن الله سبحانه وتعالى حليم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الإنسان إذا أراد العزة فعليه بتقوى الله، وعليه بتحقيق هذه التقوى بفعل المأمورات وترك المنهيات. يقول كيف، ما أدري وش هذا، وبأي طريقة تتم عملية طواف الوداع للعمرة؟ تطوف سبعة أشواط مثل ما تطوف للعمرة إذا قدمت، هذه هي الكيفية. إذا سمع المؤذن وهو يؤذن لأي صلاة، هل المستمع أن يقول حي على الصلاة؟ نعم، يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، كذلك حي على الفلاح إلى آخره. يجمع بين، لأنه ورد في هذا ورد في هذا، يعني ورد في حي على الفلاح دليل وورد في لا حول ولا قوة إلا بالله دليل، فيجمع الشخص بينهما. رجل زنى بزوجة جاره وحدث بعدها الطلاق، ثم تاب إلى الله توبة نصوحا إن شاء الله، فما رأيكم؟ هل عليه شيء من جهة جاره؟ وهل يقدم له شيء من المال نتيجة هذا الخطأ الشنيع الذي ارتكبه في السابق مع زوجته، علما بأن الرجل الذي زنى كان وقتها متزوج؟ الإنسان عندما يرى مبتلى في دينه أو بدنه فليقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فهذه بلوى وبزوجة الجار، يعني زنا ومتزوج وبزوجة جاره، ثلاثة أمور. هذا يتعلق به حق الله، ويتعلق به حق الرجل، ويتعلق به أيضا حق المرأة، لأنه يمكن أغراها في المال حتى خدعها أو أجبرها، لأن الناس يصير عنده قوة جسم وما شاء الله ينفذ ما يريد حسب قدرته وقوته. فأما بالنظر إلى حق الله فهذا الله جل وعلا شرع الرجم، لأن هذا متزوج. لكن في حديث: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. وما دام أنه ما درى عنه إلا هو نفسه والزوجة، وإذا كان أيضا الرجل درى ولكن ستره وأراد حل الموضوع بطريق الطلاق، فهذا قد يكون من الحكمة بالنسبة للرجل. فحق الله تستغفر منه، أما حق الزوجة وحق الزوج فهذا باق في ذمتك يوم تلقى الله جل وعلا. وهذا يقول: ما هو دور علماء الأمة حول الهجمة الأمريكية على العرب والمسلمين في المسلمين؟ بدري هذه بلد تلو الآخر، أفيدونا مأجورين. من القواعد المقرأة، ما يعني من سنن الله جل وعلا، أن الإنسان عندما يصاب في دينه فإنه هو السبب، فإنه هو السبب. فإذا أردت أن تصلح العالم فابدأ بصلاح نفسك، فإن العالم مكون من أفراد أنت منهم. بعض الناس يسأل مثل هذه الأسئلة، لكن إذا نظرت إلى نصيبه من الصلاة وجدته كثيرا ما يترك الصلاة جماعة اختيارا، لكن راق له هذا السؤال فقط. يعني سؤال أنا أسميه صيد خاطر، خطر في باله وسأل. فالإنسان عندما يريد الانتصار على عدوه يصلح نفسه، ولا فرق في ذلك بين أي فرد من أفراد الناس. أسرتك إذا أردت أن تصلحها أصلح نفسك. في ولد كان يأخذ خرقة ويطويها ويولع بها نار ويشربها، فمسكه واحد يعني رجل طيب وقال: يا ولدي وش هالعمل؟ قال: أبوي يسوي مثل هذا، وأبوي مو يسوي إلا شيء زين. فتربية الإنسان نفسه وتربية الأسرة وتربية المجتمع، هذا كل عليه نصيبه، كل عليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن في مبدأ عند بعض الناس يلقي المسؤولية على غيره ويبرئ نفسه من المسؤولية. حاجة فيها هذا يقول انه يرى في المنام اقطار وبروق وما الى ذلك ويقول وش تأويلها. واولها له شخص يقول إنها ذنوب عليه، وفي نفسي أنا أن هذا تأويل صحيح، وهذا حلم بس تتركه، بس ما علينا نفتح باب الحلوم بعد. هذا بالمرة ما الذي ينبغي على من ابتلي بعدة أمراض نفسية وصعوبة في التفكير مع رجاء الدعاء لي بالشفاء؟ نسأل الله أن يشفينا ويشفي الحاضرين من كل داء وأن يشفيك أيضا. أما بالنظر إلى ما الذي ينبغي عليك فأنت اجلس جلسة محاسبة، انظر إلى حسناتك وانظر إلى سيئاتك سواء فيما بينك وبين نفسك أو فيما بينك وبين الله أو فيما بينك وبين كل فرد من أفراد أسرتك أو فيما بينك وبين أي موظف في مجال عملك أو بينك وبين أي فرد من أفراد الناس. يعني لأن القاعدة أنها إذا وقعت مشكلة فإننا نبحث عن أسبابها، فإذا بحثنا عن أسبابها عالجنا الأسباب، فإذا عالجنا الأسباب زالت المشكلة. هذه هي الطريقة السليمة.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي الليالي الماضية تكلمت على حديث قدسي، وانتهيت من الكلام عليه، وفي هذه الليلة أتكلم لكم على نفس الحديث لكن لبيان ما اشتمل عليه هذا الحديث من القواعد، لأنه حديث عظيم. والحديث وهو قول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنسكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. القاعدة الأولى التي اشتمل عليها الحديث أن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، وهذا التحريم عام للأمكنة والأزمان والأشخاص، وكذلك مقدار الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. القاعدة الثانية تحريم ظلم العبد نفسه، لأن نفسه أمانة، ولا يجوز له أن يضع هذه الأمانة إلا في الموضع الشرعي. ولهذا جميع الأمور التي يفعلها الإنسان أو يقولها أو يتركها ولكنها تارة تكون بينه وبين ربه وتارة تكون بينه وبين نفسه، فإذا كان في حق الله كالشرك والكفر والنفاق فهذا ظالم لنفسه من جهة أنه أوقعها أخرجها من الجنة وأدخلها في النار، ومن جهة الله أنه صرف حقه لغيره. وجعل والقاعدة الثالثة هي أن الله جل وعلا حرم الظلم بين العباد، لا فرق في ذلك بين صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد وغني وفقير وقادر وعاجز ورئيس ومرؤوس، وإن شئت أن تقول راع ورعية. فلا يجوز للشخص أن يظلم غيره لا بقول ولا بفعل ولا بإقرار. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، لكن كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه من الظلم. فإذا رأيت شخصا يظلم شخصا وأنت قادر على تغيير أو على منع وقوع هذا الظلم من هذا الشخص فإنك تكون آثما إذا تركته. القاعدة الرابعة أن الله جل وعلا هو الهادي، هداية الدلالة، هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام. فلو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض من الإنس من الملائكة ومن الإنس ومن الجن لهداية شخص واحد هداية التوفيق والإلهام لما استطاعوا. وبناء على ذلك فإن الله جل وعلا أكمل هداية الدلالة والإرشاد بالرسل وبالكتب وبأهل العلم، لأن الكتب فيها بيان شرع الله والرسل يبينون شرع الله والعلماء الذين وصفهم الله بقوله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، يكون عالما ويخشى الله أيضا. والمقصود بالعلم هنا هو العلم الشرعي الذي كان موجودا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عصر أصحابه وتوارثه العلماء حتى وصل إلينا. فأنت يا عبد الله استعمل الوسيلة وهي هداية الدلالة والإرشاد، استعملها ليوفقك الله جل وعلا إلى هداية التوفيق والإلهام، لأن كل شيء بسبب. هذه هي القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة أن الغذاء، لأن هداية التوفيق والإلهام هي غذاء للروح، هي وهداية الدلالة والإرشاد. وتبين لنا أنها بيد الله. القاعدة الخامسة الغذاء المادي من تيسير المساكن والمآكل والملابس والمشارب وجميع ما يحتاج إليه الإنسان في هذه الحياة مما يقيم، وإن شئت أن تقول مما ينشأ عنه الأمن الغذائي، الأمن الغذائي فييسر له أسباب الرزق ييسر له أسباب الرزق. وبناء على ذلك فإن الشخص يسعى للحصول على هذه الغاية لكن بالطرق المشروعة، لكن بالطرق المشروعة، فلا يكسب حراما ولا يعين على كسب حرام. وهذا في قوله جل وعلا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ولو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيا عبد الله ابحث عن الرزق لكن بالطرق المشروعة، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. القاعدة السادسة هي في علاج المرض الديني، لأن المرض يكون بدنيا ويكون روحيا، والبدن والمرض البدني هو الذي أنشئت له المستشفيات في جميع العالم، جميع المستشفيات وجميع الأطباء في العالم كلهم يشتغلون في ما يتعلق بالبدن، يعني علاج البدن. لكن علاج المرض الديني هذا بيد الله جل وعلا، بمعنى أن الله جل وعلا هو الذي يأخذ بالذنب وهو الذي يغفر الذنب. وبناء على ذلك فإن الله ذكر في هذه الجملة: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فذكر الله جل وعلا الوسيلة وبين الغاية، ذكر الوسيلة وبين الغاية. وذكر المرض، فالمرض هو الذنوب، سواء في ترك الواجبات أو في فعل المحرمات. ولا تستكثر خطيئة ولا تستعظم حسنة، فقد يدخل الإنسان الجنة بسيئة ويدخل النار بحسنة، لأنه عندما ينظر إلى السيئة يتعاظمها وتكون أمام عينيه دائما، ويتوب فيما بينه وبين الله ويكثر التوبة فيدخل الجنة وهي سيئة. والحسنة قد يتعاظمها الإنسان حيث أنه فعلها لله مع أن الله هو الذي تفضل عليه بالتوفيق. فعلى هذا الأساس استعمل الوسيلة. الوسيلة ما هي؟ هي التوبة. ويمكن التوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة تطوع وصيام تطوع وصدقة تطوع وقراءة للقرآن والإكثار من الإحسان إلى الناس. هذه ثلاثة أمور، هذه ثلاثة أسباب تفعلها أنت. وفيه أيضا أسباب يمكن أن تنفعك في الدنيا وفي الآخرة، وهي استغفار المؤمنين لك وما يهدونه لك من الثواب. يتصدقون عنك، يحج الواحد عن والده، يعتمر عن والده، ينفق المال لوالده مثلا ولوالدته. فهذان سببان، لكن من غيرك. وأنتم الآن تشاهدون أن الإنسان عندما يكبر للصلاة على الميت ثم يحمل يصلي يقرأ الفاتحة ثم يكبر ثم يقرأ اللهم صل على محمد إلى آخرها وبارك على محمد إلى آخرها، فإذا كبر الإمام بعد الصلاة بعد صلاة على إبراهيم وبارك على محمد صلاة على محمد إلى آخرها وبارك على محمد إلى آخرها، بعد ذلك يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. هذا دعاء عام. ثم بعد ذلك تدعو للميت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله إلى آخر الدعاء المشروع. وهذا فضل عظيم من الله على خلقه. فهذان سببان. السبب الثالث، السبب ما هو الثالث، السبب السادس، السبب السادس هذا شفاعة الرسول يوم القيامة. شفاعة الرسول يوم القيامة فيه أيضا أسباب بعدما يموت الإنسان، لكن هذه الأسباب لا، في سبب، في سبب يكون في الدنيا يكون من جهة الله جل وعلا، وهو أن يبتلي الله عبده بالمصائب، مصيبة في بدنه في ولده في ماله إلى غير ذلك من وجوه المصائب. وتكون هذه المصائب مكفرة لما شاء الله من الذنوب. فهذا سبب من جهة الله جل وعلا. بعد هذا سبب يحصل عند الإنسان وهو سبب ثامن، يحصل عند الإنسان بعد وفاته، يعني نفخة الصعق يجعلها الله جل وعلا مؤثرة عليه تأثيرا يكفر سيئاته. التاسع يحصل على الإنسان في عرصات القيامة مما يجعله الله سببا في تكفير سيئاته. ختام هذه الأسباب رحمة أرحم الراحمين. فأنت يا عبد الله انظر إلى المرض الذي أصبت به واعلم أن جميع الأمراض الدينية التي أصبت بها أن الباب مفتوح لك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الكفار المشركون المنافقون. هذه فتبين لنا أن علاج المرض الديني هو بيد الله وأنه شرع أسبابا لذلك وعليك أن تفعل الأسباب التي تخصك. أما الأسباب التي من جهة الرسول ومن جهة الله فهذه إلى الله جل وعلا. وكذلك تفعل سبب لوالدك لوالدتك لقريبك إلى آخره من ناحية الاستغفار ومن ناحية ثواب الأعمال التي تهديها إليه. بعد ذلك القاعدة التي بعد هذا هي كمال غنى الله وكمال قدرته. كمال قدرته في قوله جل وعلا يا عبادي إنكم لن تضروني فتبلغوا ضري ولن تنفعوني فتبلغوا نفعي. فالله سبحانه وتعالى لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على أن يوقعوا به ضرر ولو مثقال خردلة لم استطاعوا، وهو القاهر فوق عباده. فأنت يا مسكين في هذه الأرض ما مقدارك في جانب الله جل وعلا؟ هذا يدل على كمال غناه عن خلقه وكمال قدرته أيضا. ثم بين مثالا للغناء ومثالين للقدرة بعد هذا، فقال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يعني هو غني وأنت الفقير. وكذلك قوله جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فالأول بالنسبة للنفع والثاني بالنسبة للضرر. فمهما عملت من الطاعات فلم تعملها لنفع الله ولكنك عملتها لنفع نفسك، ومهما عملت من السيئات فإنك لن تفعلها من أجل إيقاع الضرر بالله ولكنك فعلتها من أجل إيقاع الضرر بك. فالله لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. المثال الذي فيه كمال الغنى وفيه أيضا القدرة: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. وأنت عندما تطلب أطلب ما تريد ما تشاء، فهذا يدل على كمال غناه، لأن في الجملة السابقة: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي، ما تنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فأنت لا تنفعه بفعل الحسنات ولا تضره بفعل السيئات، فهذا دليل على كمال قدرته وكمال غناه. وهكذا عندما يسأل الإنسان ربه أو جميع الخلق يسألون ما يريدون فإن ذلك لا ينقص من خزائنه شيء، فثبت بذلك قاعدة القدرة وقاعدة الغناء وافتقار الخلق إلى الله. القاعدة التي بعد هذا وهي الأخيرة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه قاعدة المحاسبة. أنت الآن لك حسابات في البنك تودع وتسحب، إيداعك في البنك يعتبر حسنات وسحبك هذا يعتبر سيئات، وقد وكل الله عليك ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الأعمال التي تعملها من الحسنات ومن السيئات، لكن إذا كان جانب الحسنات هو الغالب فالله يعفو عن السيئات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني حبة خردل هي حسنة ولا سيئة؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذا كانت الحسنات أكثر رجح جانب الحسنات وخف جانب السيئات، وإذا كانت السيئات أكثر رجح جانب السيئات وخف جانب الحسنات، ولا تعتبر هذه الحسنات، لأن النافع في جانب الخير الكثير في جانب الشر الكثير هذا لا ينفع. كما أن العظيم فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير هذه سيئات ومنافع للناس هذا خير وإثمهما أكبر من نفعهما. بعد ذلك قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فأمر باجتنابه لرجحان ضرره على نفعه. فإذا أنت تملي والملائكة يكتبون والذي يصحح ما يصدر منك من قول أو فعل أو تقرير أو كف الذي يصحح ذلك هل هو مطابق لشرعه أو ليس بمطابق ويحاسبك عليه هو الله جل وعلا. فهذه قاعدة المحاسبة وأن هذه المحاسبة هذه القاعدة يمكن ربطها بالقاعدة الأولى وهي صفة العدل من الله جل وعلا. فمن صفة العدل هنا هي صفة المحاسبة وأن الله يحصي عليك ما عملته من حسنات ويحصي عليك ما عملته من سيئات ويسجل في كتاب تقرأه يوم القيامة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا ما ذكرته لكم في أول الكلام وهو أنني أنبهكم على ما اشتمل عليه هذا الحديث من القواعد. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بفضله ورحمته وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. هذا يقول نريد أن تعطينا نبذة عن أدب السؤال مع العالم. الجواب عن هذا السؤال لا يتسع له هذا المقام ولكنني أنبه على يعني أشياء خفيفة. هذه الأشياء الخفيفة أن السؤال له أربعة أركان. الركن الأول السائل والركن الثاني المسؤول والركن الثالث السؤال والركن الرابع الغاية من هذا السؤال. فالسائل والمسؤول والسؤال والغاية من السؤال. فبالنظر للسائل لا بد أن يكون في مستوى سؤاله، بحيث أن الجواب إذا ألقي عليه يكون فاهما للجواب. لأن كثيرا من السائلين يلقي السؤال وليس في مستواه، وإذا لم يكن في مستواه فيعرض عنه المسؤول ولا يتكلم معه بشيء، لكن يعرض عنه لأنه يعرف أن هذا السائل ليس مؤهلا لفهم الجواب. فالسائل لا بد أن يكون في مستوى فهم جواب السؤال. أما بالنظر للسؤال وهو الركن الثاني، الأسئلة كثيرة. من هذه الأسئلة أن يسأل الإنسان عن أمر واقع له، ثانيا يسأل عن واقع لغيره بوصية أو تطفل، ومنها أن يسأل الإنسان عن أمر لا يعلمه المسؤول، يعني خارج عن علم المسؤول. مثل واحد سأل شخص يتكلم في محاضرة أو سأله عن الجن إذا أرادوا أن يتزوجوا من الذي يعقد لهم، فلا بد أن يكون السؤال في حدود علم المسؤول. ومن آداب السؤال أن الشخص لا يسأل عن أمر نادر الوقوع، إنما خطر في باله، يعني سؤال عفوي، سؤال عفوي. ومنها ألا يسأل سؤالا يريد منه أن يبين للناس أن هذا الشخص قاصر، وكون صاحب العلم يقول لا أدري هذا ليس بعيب. فالله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم، قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والإمام مالك سئل عن 46 مسألة فأجاب عن 4 وقال في 42 لا أدري. فقال له السائل أنت مالك بن أنس، تضرب إليك أكباد الإبن من شرقها وغربها وتقول لا أدري؟ قال له امشي في أسواق المدينة وأخبر الناس أنك سألتني عن هذه المسائل وأجبتك عن 4 وقلت في 42 لا أدري. والإمام أحمد يقول من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. فعلى هذا الأساس لازم إن الشخص ينظر إلى حجم السؤال، إلى حجم السؤال بالنسبة للمسؤول، بالنسبة للمسؤول. ومن الناس من يسأل تهكما، يسأل لكن يريد التهكم إما بالمسؤول أو بالحاضرين مثلا يجيبها نكتة، مثل شخص سأل في الحرم قال أنا متزوج زوجة ما أدري ماذا أفعل بها، هذا سؤال يسأله شخص في حرم الله، فلا بد أن يعني من آداب السؤال ألا يكون السؤال مضحكا، يكون سؤالا جديا. هذه بعض أنواع الأسئلة، لكن فيه جانب أنا لا أتعرض له لأن هذا الجانب هذا من خصائص أهل العلم بينهم وليس بين صاحب العلم وبين عامة الناس أو فرد من أفراد عامة الناس، هذا الجانب هو ما يتعلق بالأسئلة في باب المناظرات، في باب المناظرات. وفي كتب مؤلفة في هذا الموضوع، فكتب أسباب الخلاف بين العلماء مثل الملخص للزركشي والمعونة للزركشي والجدل على طريقة الفقهاء لأبي الوفاء بن عقيل، والمنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، هذا في الأدلة الشرعية. وأما في باب المنطق ففيه أيضا كتب أخرى، فيه الكافية في الجدل، وفيه ملخص طيب جدا للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، لأنه كان يدرس هذا في الجامعة الإسلامية، وكتب يعني جزءان صغيران لكنهما مفيدان. وفي كتاب أيضا اسمه الفقيه والمتفقه، هذا مشتمل على جملة من الأسئلة والأجوبة. وفيه موجود كثير في كتب الأصول، في خاصة فيما يتعلق بأصول الفقه المقارن، ويأتي أيضا في آخر في آخر الأصول في أسئلة توجه مثلا إلى القياس، ولا أسئلة مثلا في باب الاجتهاد والتقليد. أنا غرضي أن هذا الموضوع واسع، هذا بالنسبة للسؤال. وبالنسبة للمسؤول عندما يلقى عليه السؤال فله طريقتان، الطريقة الأولى أن يرى أن السائل أهل لأن يجاب، وأن سؤاله أهل للإجابة، وأنه مستحضر للجواب فلا بد من استحضاره للجواب، ولا بد من النظر إلى مستوى السائل ومستوى أيضا السؤال، فإذا تناسبت هذه الأمور فلا مانع من فتكون الإجابة. أذكر لكم مسألة وقعت، كنت أمشي في الطريق فتبعني شخص حسن الهيئة فسألني، قال لي أنا أريد أن أقرأ عليك كتاب المستصفى في علم الأصول. فسألته، عرفت بلده ومستواه البدني ممتاز مرة، لكن سألته عن مهنته، قال أنا مهندس ميكانيكي، مهندس ميكانيكي. أنا جاي من هالشيء أن المسؤول لا بد أن ينظر إلى مستوى الشخص، ولا بد أن ينظر إلى مستوى السؤال، ولا بد أن ينظر إلى إمكانية الإجابة. فإذا أمكنت الإجابة وكان السؤال يناسب أن يجاب عنه، وكان السائل أهل لأن يوقع فيه هذا السؤال، فإنه يجيبه، ولكن بحكمة وبأدب، ولكن بحكمة وبأدب. أما الغاية من السؤال فالله جل وعلا أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره، وكل سائل أعلم بنفسه من غرضه في السؤال. فمن الناس من يكون عنده إشكال ويريد كشفه، ومن الناس من وقعت عليه مشكلة ويريد معرفة الحكم فيها، ومن الناس من يريد التغرير بالسائل، ومنهم من يريد يعني إظهار نقصه، إلى غير ذلك من الأهداف. وكل هذه أهداف لا تصح إلا في موضعين: الموضع الأول إذا وقعت له واقعة، والأمر الثاني إذا وقع عنده إشكال من الإشكالات العلمية وهو في مستوى عرض الإشكال وفي مستوى فهم السؤال، فهم الجواب، فحينئذ لا مانع من. أما الأغراض الباقية هذه أغراض كلها سيئة. وهذا يقول يعني وش دورنا إن حنا يعني نصير مسلمين؟ الحمد لله مسلمين، لكن أنا تكلمت في هذا المقام على حديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله، قالوا أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الحياة وكراهة الموت. فالعزة كلها بدين الله، سواء عزة الفرد ولا عزة الأسرة وإلا عزة الأمة. ومهما حصل من انحراف في الفرد أو انحراف في الأسرة أو انحراف في المجتمع أو انحراف على مستوى أي دولة في العالم، إذا حصل انحراف فلا شك أن الله سبحانه وتعالى أغير على دينه من خلقه. والناس ليس لهم علاقة في الله إلا بالعمل الصالح، هذه هي العلاقة التي لا تنقطع، أما غيرها من العلاقات فكما جاء في الحديث أن الميت يتبعه ثلاثة: ماله وولده وعمله. فيرجع ولده يقتسم ماله ويبقى مرتهن في قبره بعمله، إن كان عملا صالحا جاءه بصورة حسنة، وإن كان قبيحا جاءه بصورة سيئة. وإذا أراد الشخص العزة فعليه بطاعة الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإذا حصلت مخالفة من الإنسان قد يعاقب في الدنيا وقد يعاقب في الآخرة وقد يعاقب فيهما جميعا. فالطبع على القلوب والران والختم وما إلى ذلك، كل ذلك من آثار المعاصي، وجميع الفساد الموجود على وجه الأرض وجميع الفساد الموجود في البر والبحر كل هذا بسبب خطايا بني آدم. ولكن الله سبحانه وتعالى حليم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الإنسان إذا أراد العزة فعليه بتقوى الله، وعليه بتحقيق هذه التقوى بفعل المأمورات وترك المنهيات. يقول كيف، ما أدري وش هذا، وبأي طريقة تتم عملية طواف الوداع للعمرة؟ تطوف سبعة أشواط مثل ما تطوف للعمرة إذا قدمت، هذه هي الكيفية. إذا سمع المؤذن وهو يؤذن لأي صلاة، هل المستمع أن يقول حي على الصلاة؟ نعم، يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، كذلك حي على الفلاح إلى آخره. يجمع بين، لأنه ورد في هذا ورد في هذا، يعني ورد في حي على الفلاح دليل وورد في لا حول ولا قوة إلا بالله دليل، فيجمع الشخص بينهما. رجل زنى بزوجة جاره وحدث بعدها الطلاق، ثم تاب إلى الله توبة نصوحا إن شاء الله، فما رأيكم؟ هل عليه شيء من جهة جاره؟ وهل يقدم له شيء من المال نتيجة هذا الخطأ الشنيع الذي ارتكبه في السابق مع زوجته، علما بأن الرجل الذي زنى كان وقتها متزوج؟ الإنسان عندما يرى مبتلى في دينه أو بدنه فليقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فهذه بلوى وبزوجة الجار، يعني زنا ومتزوج وبزوجة جاره، ثلاثة أمور. هذا يتعلق به حق الله، ويتعلق به حق الرجل، ويتعلق به أيضا حق المرأة، لأنه يمكن أغراها في المال حتى خدعها أو أجبرها، لأن الناس يصير عنده قوة جسم وما شاء الله ينفذ ما يريد حسب قدرته وقوته. فأما بالنظر إلى حق الله فهذا الله جل وعلا شرع الرجم، لأن هذا متزوج. لكن في حديث من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، وما دام انه ما درى عنه الا هو نفسه والزوجة، واذا كان ايضا الرجل درى ولكن ستره واراد حل الموضوع بطريق الطلاق، فهذا قد يكون من الحكمة بالنسبة للرجل. فحق الله تستغفر منه، اما حق الزوجة وحق الزوج فهذا باق في ذمتك يوم تلقى الله جل وعلا. وهذا يقول: ما هو دور علماء الأمة حول الهجمة الأمريكية على العرب والمسلمين في المسلمين بدري؟ هذه بلد تلو الآخر، أفيدونا مأجورين. من القواعد المقرأة، ما يعني من سنن الله جل وعلا، أن الإنسان عندما يصاب في دينه فإنه هو السبب، فإنه هو السبب. فإذا أردت أن تصلح العالم فابدأ بصلاح نفسك، فإن العالم مكون من أفراد أنت منهم. بعض الناس يسأل مثل هذه الأسئلة، لكن إذا نظرت إلى نصيبه من الصلاة وجدته كثيرا ما يترك الصلاة جماعة اختيارا، لكن راق له هذا السؤال فقط. يعني سؤال أنا أسميه صيد خاطر، خطر في باله وسأل. فالإنسان عندما يريد الانتصار على عدوه يصلح نفسه، ولا فرق في ذلك بين أي فرد من أفراد الناس. أسرتك إذا أردت أن تصلحها أصلح نفسك. في ولد كان ياخذ خرقة ويطويها ويولع بها نار ويشربها، فمسكه واحد يعني رجل طيب وقال: يا ولدي وش هالعمل؟ قال: أبوي يسوي مثل هذا، وأبوي مو يسوي إلا شيء زين. فتربية الإنسان نفسه وتربية الأسرة وتربية المجتمع هذا كل عليه نصيبه، كل عليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن في مبدأ عند بعض الناس يلقي المسؤولية على غيره ويبرئ نفسه من المسؤولية. حاجة فيها هذا. يقول انه يرى في المنام اقطار وبروق وما الى ذلك، ويقول وش تأويلها. واولها له شخص يقول إنها ذنوب عليه، وفي نفسي أنا أن هذا تأويل صحيح، وهذا حلم بس تتركه، بس ما علينا نفتح باب الحلوم بعد. هذا بالمرة ما الذي ينبغي على من ابتلي بعدة أمراض نفسية وصعوبة في التفكير مع رجاء الدعاء لي بالشفاء؟ نسأل الله أن يشفينا ويشفي الحاضرين من كل داء، وأن يشفيك أيضا. أما بالنظر إلى ما الذي ينبغي عليك، فأنت اجلس جلسة محاسبة، انظر إلى حسناتك وانظر إلى سيئاتك، سواء فيما بينك وبين نفسك أو فيما بينك وبين الله أو فيما بينك وبين كل فرد من أفراد أسرتك أو فيما بينك وبين أي موظف في مجال عملك أو بينك وبين أي فرد من أفراد الناس. يعني لأن القاعدة أنها إذا وقعت مشكلة فإننا نبحث عن أسبابها، فإذا بحثنا عن أسبابها عالجنا الأسباب، فإذا عالجنا الأسباب زالت المشكلة. هذه هي الطريقة السليمة.